بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العلاقات بين الحكم ومتعلقه، ذكرنا أن الفعلية لا تحرك نحو الموضوع ولكنها تحرك نحو المتعلق. هذا إجمال البحث عن علاقة الفعلية بالموضوع وعلاقة الفعلية بالمتعلق. بعد ذلك يبدأ المصنف ببيان العلاقة بين الحكم وبين المقدمات. هناك سنخين من المقدمات في الأمور الشرعية بنحو عام، الحكم والمقدمة. تارة المقدمة مقدمة واجب، وتارة المقدمة مقدمة وجوب. الوجوب يعني شنو؟ هذا يعني مقدمة المجعول سمى، أو مقدمة الحكم، ما جعله الشارع هذا الحكم، الحكم بالوجوب. الواجب يعني شنو؟ يعني المتعلق، مقدمة المتعلق. جيد. في بعض الأشياء نفس الوجوب، نفس الحكم بوجوب، نفس حكم الشارع متوقف عليها، هي مقدمة حتى يجب الشيء. وهناك مقدمات هي مقدمة للشيء الذي قد وجب، مقدمة للشيء الذي قد وجب الإتيان به وهو المتعلق. المتعلق قد وجب الإتيان به وصار الوجوب فعليا للإتيان به، فيتوقف على المقدمات. بهذا البيان يتضح أن المكلف مسؤول عن أي واحد؟ هل هو مسؤول عن إيجاد مقدمة الوجوب؟ يعني إلى الآن الشيء غير واجب، لم يجب، لم يحكم الشارع بوجوبه، هل يحاسبك على أنك لما لم توفر مقدمات هذا الوجوب حتى يجب عليك بعد توفر المقدمات؟ هذا نفس مثال الحج مثلا، نفرضه لما لم تكتسب حتى الاستطاعة تحصل حتى الوجوب يحصل، هل يحاسبنا هكذا؟ لا. فواضح أن مقدمة الوجوب المكلف غير مسؤول عن إيجادها، غير مسؤول عن إيجادها. مثال شنو؟ مثلا افرضوا التكسب الذي هو مقدمة، لماذا؟ مقدمة للاستطاعة والاستطاعة هي شنو؟ هي التي تجعل الوجوب فعليا، فالتكسب مقدمة حتى يجب الحج، الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج. فهذا الموضوع ما لم يتحقق لا وجوبه، ولذا لا يجب على المكلف أن يوجد الاستطاعة ولا مقدمة الاستطاعة. احنا قلنا ان الاستطاعة بنفسها، الموضوع بنفسه لا يجب على المكلف ان يوجده، فضلا عن مقدمة الموضوع بعد اكيد ما يجب ان يوجده، ولكن الكلام في مقدمة الواجب. هذا بعكس مقدمة الوجوب، المكلف مسؤول عن شنو؟ عن ايجادها. مثال شنو مقدمة الواجب؟ الشيء يجب عليك فعل ما يجب عليك، ولكن حتى تفعل هذا الفعل لابد أن تأتي بمقدمات. مثلا الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، ما أدري الاتجاه التوجه إلى القبلة بالنسبة إلى الصلاة، ما أدري بعد شنو، مثلا ركوب الدرج، ركوب السلم بالنسبة إلى الكون على السطح. إذا قال المولى لعبده كن على السطح، مثلا الساعة الكذائية يعني على سطح البيت، وما قال ضع رجلك اليمنى على السلم الأول والرجل اليسرى على السلم الثاني والرجل ثم اليمنى على الثالث واليسرى على الرابع وهكذا، هذه مقدمة. مقدمة ما أوجب هذه المقدمات عليه، لأن كل حركة من العبد تجاه الواجب مقدمة للواجب. حينما تقوم من مكانك ثم تفر لتتجه إلى القبلة، هذا القيام والاتجاه إلى القبلة هذا مقدمة للصلاة. لا يعقل أن يقال أن الشارع أوجب علي الصلاة، ما أوجب علي هذا القيام، فدام أنه أنا مو متجه إلى القبلة لا أصلي، متى اتجهت إلى القبلة أصلي، هذا مقدمة واجب ليس حاله كمقدمة الوجوب. تقول متى ما حصلت الاستطاعة أو متى ما حصل التكسب فأحج، لا هذا مو متى حصل، هذا أنت لابد أن توجده، أنت مسؤول عن إيجاد هذه المقدمات. كذلك الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الوضوء بنفسه ليس واجبا، عمل مستحب، الكون على الطهارة مستحب، ولكن الصلاة متوقفة على هذا الأمر المستحب، لا صلاة إلا بطهور بوضوء. جيد، فاتضح أن الإنسان المكلف مسؤول عن مقدمة الواجب وليس مسؤولا عن مقدمة الوجوب. بعبارة أخرى، إذا نبي نمشي على نفس السياق اللي في العلاقات السابقة، كنا نقول أن في مقدمة الواجب الفعلية غير متوقفة على مقدمة الواجب، الحكم يصبح فعليا سواء مقدمة الواجب أوجدتها أم لا، فالفعلية ليست متوقفة على هذه المقدمة، ولكن مقدمة الوجوب لا، هي مقدمة الفعلية في الحقيقة، الفعلية متوقفة على مقدمة الوجوب. ففي مقدمة الواجب بما أن الفعلية قد تحققت فالمحركية موجودة، ولذا الإنسان مسؤول لابد أن يتحرك. أما في مقدمة الواجب بما أنه لا فعلية فلا محركية. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى بحث آخر بعدما ثبت أن الفعلية غير متوقفة على مقدمة الواجب، وأن المكلف مسؤول عن إيجاد مقدمة الواجب، يعني شنو؟ يعني يجب عليك أن توجد المقدمة. هذا الوجوب، وجوب إيجاد المقدمة، أهو وجوب عقلي لا شرعي، أم وجوب عقلي شرعي؟ لا شك أن العقل يحكم بوجوب المقدمة، العقل يقول لك إذا تريد أن تصعد إلى السطح لابد أن تركب السلم، إذا تريد أن تخرج من الغرفة لابد أن تفتح الباب، هذا بحكم العقل من بديهيات العقل. فوجوب المقدمة، هذا التقسيم اللي قاعد نذكره وجوب المقدمة، ما نشغل بالواجب هذا بالمتعلق، هذا هو واجب شرعا، لا مقدمته، مقدمة الواجب نقول وجوبها أساس يتضح عندكم وجوب شنو يعني وجوب المقدمة. وجوبها عقلي فقط أم الشارع أيضا يحكم مع العقل بهذا الحكم؟ الشارع أيضا يقول لك ضع رجلك اليمنى على السلم ثم اليسرى على السلم الآخر وهكذا. المصنف يختار الأول يقول وجوبها وجوب عقلي لا شرعي، ويورد إشكال على الاتجاه الثاني اللي وجوب اللي قال بأن وجوبها عقلي شرعي بأنه إيجاب الشارع. لهذه المقدمة لغو، نكتب يرد عليه أن إيجاب الشارع هذه المقدمة لغو. شنو الفائدة اللي نبي نحصلها من وراء إيجاب مثلا نفرضوا القيام قبل الصلاة؟ شنو الفائدة هذه المقدمة؟ افرضوا التوجه إلى القبلة ما تخلو من حالتين، إما يعني إذا قلنا بكلامكم أن التوجه إلى القبلة واجب شرعي، شنو تقصدون بالواجب الشرعي؟ طبعا هذا من عندي بس حتى يتضح كلام المصنف شلون له. إذا واجب شرعي إما أن يعاقب المكلف على تركه إما أن لا يعاقب على تركه، وإنما يعاقب على ترك الصلاة. واضح شنو أبي أقول؟ أنتوا قلتوا أن الصلاة هنا هذه النقطة الصلاة واجبة، واجبة شرعا. قبل هذه النقطة الصلاة متوقفة على الوضوء، على التوجه إلى القبلة، على القيام، على أمور كثيرة. الوضوء، هذا الوضوء أنتم تقولون، المدعي يقول شنو؟ مقدمة واجبة شنو؟ شرعا. قل هذا الوجوب الشرعي هذا لا يخلو من حالتين، إما وجوب شرعي يعاقب المكلف على تركه، إما لا يعاقب على تركه. فإذا ترك الوضوء فقط الله يعاقب على شنو؟ على أنك بتركك للوضوء تركت الصلاة، فأنا أعاقبك على الصلاة، على ترك الصلاة مو على ترك الوضوء. إما هكذا وإما هكذا. إذا كان يعاقب المكلف على تركه، هذا أولا يرد عليه شنو؟ أنه لم يقل أحد بهذا الكلام، راح يجيكم في الحلقة الثانية أنه لم يقل به أحد. حتى اللي يقولون بالوجوب الشرعي يقولون لا يعاقب المكلف على ترك هذه المقدمة ولو هي واجبة شرعا، ولكن لا يعاقب عليه. ثانيا الحين ما نشوف قال به أحد أو لا، يستلزم شنو؟ يستلزم العقاب إلى ما لا نهاية. ليش؟ لأنك حينما تتجه إلى القبلة، هذه الحركة، أنا الحين مثلا متجه إلى يمين القبلة، أفر حتى أتجه إلى القبلة وأقول الله أكبر، جيد؟ هذه الحركة كم جزء من لي من هني إلى هني؟ هذا الفر مني من جهة اليمين إلى جهة القبلة كم من لي أتحرك؟ افرضوا مثلا 10 سنتي، يصير كم ملي؟ يصير 100 ملي. هذا الملي كم جزء داخله؟ جزء إلى ملايين الأجزاء. كل جزء إن تكون مقدمة لاتجاهي إلى الصلاة، فأعاقب ملايين العقابات على ترك ملايين المقدمات. وكذلك الوضوء، مشي إلى الماء وأخذ الاغتراف من الماء وصب الماء على الوجه ثم على اليدين، هذه ملايين الأجزاء من الحركة، فلا بد أن أعاقب على كل هذه الأجزاء. أترك صلاة واحدة أو أترك وضوء واحد خلاص أكون من المخلدين في النار وانتهى المقطع. فهذا فيه توالي فاسد. ولذا هم أصحاب هذا المسلك اللي قالوا بالوجوب العقلي الشرعي، قالوا لا، هذا سنخ وجوب لا يعاقب المكلف على تركه. فإذا أنا ما أعاقب وعقلي هم يحكم به، شنو الفائدة من الوجوب الشرعي؟ الشرع ليش يحكم بوجوبه؟ لا عقاب ولا تنبيه، مثلا ينبه المكلف أن ترى هذا واجب، لأن المكلف هو مدرك لهذا الوجوب قبل أن يحكم عليه الشارع، مدرك، فالإدراك موجود من المكلف والعقاب غير موجود. شنو الفائدة من وراء هذا الإيجاب، هذا القول أن تقوله هو واجب شرعا؟ هذا الشرع ليش يتدخل؟ شنو الفائدة من وراء تدخل الشارعي في هذا في هذه المقدمة، أنها واجبة أم ليست بواجبة؟ اتضح المطلب؟ فالمصنف يورد عليهم باللغوية، ما الفائدة؟ لا يعلم المكلف لأن المكلف هو عالم، ولا يوعد المكلف بالعقاب لأنكم تسلمون أنه لا عقاب وراء ترك المقدمة، إنما العقاب على ترك ذي المقدمة. فهذا قول لغو لا فائدة فيه. لذا قال المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين، أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، هذا وجود الواجب نفسه، من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج عليه. الشارع ما قال لنا السافر إلى مكة لعل الحاج هو موجود في مكة، ما أوجب علينا السفر، إنما أوجب علينا الحج. إنسان اللي عايش مثلا في بلد آخر هل يستطيع أن يقول متى مررت بمكة سوف أحج؟ لا يجب علي إيجاد المقدمة، لا، السفر إلى مكة مقدمة واجب، عليك أن توجد هذه المقدمة، ليست مقدمة وجوب حتى تقول متى مررت بمكة سوف يجب علي الحج، لا، من الآن الحج واجب عليك. أو الوضوء الذي تتوقف الصلاة عليه، أو التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه. لا يعذر الشخص إذا قيل له لما لم تجاهد الأعداء، قال لم أتسلح، وكان المفروض تروح تتسلح، كان عليك أن توجد هذه المقدمة. لا يكلفك الشارع بإيجاد المقدمات، أنت لابد بعقلك تفهم هذا الأمر وتوجد المقدمة. هذا مقدمات المتعلق. أما والآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، يعني ما لم تنوي الإقامة 10 أيام في مكان ما، هل يتحقق الوجوب، وجوب الصوم؟ الآن تسافر إلى مشهد، أنت بين خيارين، بين أن تنوي الإقامة 10 أيام في شهر رمضان وبين أن لا تنوي. إن نويت، هذه النية صارت شنو؟ مقدمة للوجوب، مقدمة لتحقق عدم السفر اللي كان موضوع وجوب صوم شهر رمضان. وبالخيار أن لا تنوي تبقى مسافرا فلا يجب عليك الصيام، هل يكلفك الشارع بأن تنوي؟ لا، ما يكلفك، يقول إن نويت الإقامة فوجب عليك الصيام، من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان والاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الإسلام. والفارق بين هذين القسمين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه، لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه، فمقدمات الموضوع أيضا هكذا، الموضوع هي الاستطاعة، مقدمات الموضوع أن أذهب إلى السوق أفتح محلي وأبيع وأشتري وأتكسب حتى هذا الموضوع اللي هي الاستطاعة تتحقق. فهذه المقدمات حكمها حكم الموضوع لا يجب إيجادها. فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم ولا يوجد بدونها، خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع وإنما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب، فإن الحكم يوجد قبل وجودها لأنها لا تدخل في موضوعه. بعبارة أخرى، الفعلية غير متوقفة على مقدمات المتعلق، الفعلية تتحقق بشكل مستقل، وأنت عليك يا أيها المكلف بعد تحقق الفعلية تكون وتوجد هذه المقدمات. واضح المطلب؟ أي. هذا تمام المطلب، بس المصنف مرة ثانية يعيد ويجيب أمثلة وإلا المطلب ما عنده شيء زايد على اللي ذكرناه. ولنوضح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء، فالاستطاعة مقدمة تتوقف عليها حجة الإسلام، والتكسب مقدمة للاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله في السوق مقدمة للتكسب. هذه سلسلة مقدمات. عندك استطاعة مقدمة للفعلية مباشرة، بمجرد تحقق الاستطاعة تتحقق الفعلية. هذه الاستطاعة بنفسها وراءها شنو؟ مقدمة أخرى وهو التكسب. التكسب وراء أن تذهب إلى محلك، أن تستيقظ في الصباح وتذهب وتمشي أو تركب السيارة مثلا، هذه كلها مقدمات التكسب. وذهاب الشخص إلى محله في السوق مقدمة للتكسب. وحيث إن الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة وقبل تلك الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة. يقدر يحط رأسه وينام بالبيت وما يتكسب عادي، ما حد يقول له شيء. لما لم تتكسب حتى تحج؟ ما بيتكسب. وأما الوضوء فلا، بالعكس، فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الإنسان لكي يتجه إليه، بل يتجه إليه قبل ذلك، وإنما يتوقف متعلق الوجوب أي الصلاة على الوضوء، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي، ويتوقف تحضير هذا الماء على فتح خزان الماء مثلا. هذا اللي قلنا أنه تقدر تعد مئات بل ملايين المقدمات. الصلاة على الوضوء، الوضوء على إيجاد الماء، الماء على فتح هذه الحنفية، ما أدري فتح الحنفية على الحركة باتجاه الماء، ما أدري الحركة كل جزء منها مقدمة للجزء الآخر، والإنسان ما يقدر ينط مرة واحدة بخطوة واحدة إلى الماء. هذه مجموعة حركات ملي ملي ملي، مثلا لازم تمشي 10 أمتار. فهناك إذن سلسلتان من المقدمات. الأولى سلسلة مقدمات المتعلق أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة، وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء، وفتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء. والثانية سلسلة مقدمات الوجوب لا مقدمات الواجب، وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله في السوق الذي يتوقف عليه التكسب. وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية وكل ما يندرج في القسم الثاني من المقدمات سلبي دائما. يعني شنو موقفه سلبي؟ يعني يقول أنا لا أوجب هذه المقدمات، الوجوب لا يطرأ على هذه المقدمات، لا يلحقها. ما حد يقول لك التكسب واجب لأن الحج واجب، هذا لأن غير صحيح، لأن هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم،
وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه، هذا إعادة للمطلب مرة ثانية، وتسمى كل مقدمة من هذا القسم مقدمة وجوب أو مقدمة وجوبية. وأما السلسلة الأولى والمقدمات التي تندرج في القسم الأول، أنا قاعد أقرأ سريع لأن أحس المطلب واضح بقى. فالمكلف مسؤول عن إيجادها، أي أن المكلف بالصلاة مثلا مسؤول عن الوضوء لكي يصلي، والمكلف بالحج مسؤول عن السفر لكي يحج، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلح لكي يجاهد. والنقطة التي هذا الحين المطلب اللي بين أن هذا متوقف وذاك مو متوقف، هذا يحرك نحو المكلف وهذا لا يحرك، بعد ذلك يدخل في هذا التفصيل اللي ذكرناه. هذه المقدمة بعدما قلنا أنها واجبة عقلا، هل هي واجبة شرعا أيضا أم لا؟ والنقطة التي درسها الأصوليون في هي نوع هذه المسؤولية. أنا أعلم أني مسؤول عن إيجاد الماء للوضوء وإيجاد الوضوء، ولكن نوع هذه المسؤولية ما هو؟ نوعها مسؤولية بحكم العقل أم بحكم الشارع؟ فقد قدموا لها تفسيرين، أحدهما أن الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة فحسب دون مقدماتها من الوضوء ومقدماته. الوضوء مو واجب بوجوب الصلاة، وإنما يجد المكلف نفسه مسؤولا عن إيجاد الوضوء وغيره من المقدمات عقلا بحكم عقله، لأنه يرى أن امتثال الواجب الشرعي لا يتأتى إلا بإيجاد تلك المقدمات. والآخر، يعني التفسير الآخر اللي قدمه الأصوليون، أن الوضوء واجب شرعا لأنه مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة شرعا. فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف، أحدهما الصلاة والآخر الوضوء بوصفه مقدمة الصلاة، ويسمى الأول بالواجب النفسي لأن بنفسه واجب، لأنه واجب لأجل نفسه، ويسمى الثاني يعني وجوب الوضوء لوجوب الصلاة يسمى شنو؟ واجبا غيريا بالواجب الغيري، لأنه واجب لأجل غيره، أي لأجل ذي المقدمة وهي الصلاة. وهذا التفسير يعني وكلا الواجبين كلا الوجوبين، الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وجوبان شرعيان عند هذا التفسير الثاني، وجوبان شرعيان. وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. قالوا أن إحنا نفهم هكذا أن الشارع لا يمكن أن يحكم بوجوب شيء ولا يحكم بوجوب مقدمة ذلك الشيء، إذا حكم بشيء حكم بوجوب مقدمته أيضا، هكذا قالوا إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء وهي وجوب الصلاة مثلا ووجوب مقدمة ذلك الشيء وهو وجوب الوضوء. فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته. ويمكن الاعتراض على ذلك باللغوية بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له، لأنه إن أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها. المكلف هو يدرك أنه ملزم بإيجاد هذه المقدمة، هذا الإلزام يفهمه سواء حكم الشارع أم لم يحكم، إذ بعد أن وجب الفعل المتوقف عليها يعني على المقدمة يدرك العقل مسؤولية المكلف تجاهها، نعم مسؤولية المكلف من هذه الناحية. وإن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر غير مجرد المسؤولية، المسؤولية العقل يدركها، إذا في فائدة أخرى هنا وراء هذا الإيجاب الشرعي غير المسؤولية دعاه إلى الحكم بوجوبه فلا نتعقله، إحنا ما نفهم فائدة أخرى، إحنا جبنا مثال قلنا لعل يقصدون الفائدة الأخرى شنو؟ العقاب، مو مجرد إيجاد المسؤولية. يقول المكلف هو يعلم، ولكن حتى يقول له الشارع أني أعاقبك على ترك هذه المقدمة مثلا يوجب عليه. قلنا العقاب أيضا لا أحد يقول به ولا هو أصلا معقول. فالمصنف يقول أنا لا أتعقل فائدة أخرى على إيجاب الشارع لهذه المقدمة بعدما كان العقل مدركا لهذه المقدمة، لوجوب هذه المقدمة. وعلى هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا، فيستحيل ثبوته، يعني يستحيل على الشارع أن يفعل فعلا لغويا، فضلا عن أن يكون ضروري الثبوت كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. لأن الجماعة أصحاب التفسير الثاني قالوا إيجاب المقدمة ضروري على الشارع، لا يمكن أن يوجب الصلاة ولا يوجب الوضوء. المصنف قلب الطاولة قال مو بس مو ضروري بل هو مستحيل أصلا، يعني على طرف النقيض من الضرورة هي الاستحالة، الشيء إما ضروري إما ممكن وإما مستحيل. مو بس مو ضروري وممكن بل هو مستحيل أصلا، لأنه عمل اللغو واللغو لا يصدر من الشارع. جيد. هذا تمام الكلام في علاقة الحكم بالمقدمات، إما مقدمة واجب وإما مقدمة وجوب. العلاقة الأخيرة التي يذكرها المصنف في هذا الباب العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. تارة يكون لدينا حكم واحد جيد كوجوب الصلاة، هذا الحكم الواحد هو شنو؟ فقط وجوب صلاة الظهر مثلا، حكم واحد وله كم متعلق؟ له متعلق واحد وهو الصلاة، وموضوعه مثلا هو الزوال مثلا صلاة الظهر. جيد. فالمتعلق واحد، ولكن هذا المتعلق مركب من أجزاء، من تكبيرة الإحرام والسورة والركوع والسجود وهكذا إلى آخر الأجزاء اللي في الصلاة. فهذا الحكم الواحد بمتعلقه الواحد نستطيع أن ندرس العلاقة بين أجزاء متعلقه، لأن متعلقه مركب. تارة المتعلق غير مركب، مثلا يقول لك الشارع افرضوا مثلا لا يجوز الظهار مثلا، هذا ليس مركبا، هذه اللفظة لا تقولها، هذا الإنشاء لا تنشئه، الإنشاء شيء واحد، شيء لا يتركب من أجزاء، إما تنشئ وإما لا تنشئ. تارة يكون متعلق الحكم مركبا كالصلاة مثلا، كالحج مثلا، الحج له أجزاء. هذه المتعلقات المركبة ما هي العلاقة بين أجزائها؟ المتعلق المركب ما هي العلاقة بين أجزائه؟ فالعلاقة في الحكم الواحد يقصد فيه شنو؟ العلاقة بين وجوب المركب ووجوب أجزائه. هذا اللي يقصده الحين بينه. زين. هذه العلاقة هي هذه سهلة، أن وجوب المركب متوقف على وجوب وجوب جميع الأجزاء. يعني شنو وجوب المركب متوقف على وجوب جميع الأجزاء؟ افرضوا إذا الشخص أراد أن يتوضأ الوضوء، افرضوا أنه واجب من الواجبات، جيد، هذا الوضوء يتركب من غسلتين وشنو مسحتين،
صحيح؟
فهذا الوضوء واجب أم لا؟ واجب، يسمونه واجب استقلالي. هل جزئين كلاهما أو كل واحد منهما،
الغسلتان والمسحتان،
يعني خلينا نقول غسل نخليه أربع أجزاء، غسل الوجه وشنو غسل اليد ومسح الرأس ومسح شنو رجلين،
هذه الأجزاء الأربعة
كل واحد منها وجوبها شنو؟ خلينا نقول واجب ضمني يسمونه. هذا الثاني أيضا واجب ضمني، الثالث والرابع هكذا، فالأجزاء الأربعة كل واحد منها واجب ضمنا والمركب واجب استقلالا. جيد، هذه القاعدة تقول إذا أحد هذه الواجبات الضمنية سقط وجوبه،
مثلا افرضوا غسل الوجه سقط، كيف يسقط غسل الوجه؟ متى يسقط غسل الوجه من الوضوء؟
عندما لا يستطيع المكلف، مثلا عدم القدرة أو الضرر الشديد، مثلا يسقط هذا الوجوب عنه.
إذا تتضرر من غسل الوجه هذا الوجوب الضمني يسقط، مثلا عند الضرر الكثير لو غسل وجهه لمات،
هذا الوجوب الضمني يسقط أم لا؟ يسقط. هذه القاعدة تقول وجوب المركب اللي هو وجوب استقلالي، صحيح، متوقف على وجوب جميع الأجزاء، أو خلينا نقول كل واحد من الأجزاء، كل واحد من الأجزاء، هذا وجوب كل واحد من الأجزاء وجوب ضمني. فإذا الوجوب الاستقلالي متوقف على الوجوب الضمني والوجوب الضمني سقط، يسقط الوجوب الاستقلالي. فإذا أحد الأجزاء لم يستطع المكلف أن يأتي به، جميع الأجزاء تسقط وجوبها. ما عندنا شيء مثلا وضوء بدون غسل الوجه، تقول دام أن غسل الوجه سقط عنك مثلا اغسل اليدين والرأس وامسح الرأس والرجلين، لا ماكو، خلاص الوضوء بتمامه يسقط. ولذا تذهب إلى التيمم، ما حد يقول اغسل بدون الوجه، لأن غسل الوجه وجوب ضمني يسقط بسقوطه الوجوب الاستقلالي. فهذه العلاقة علاقة في داخل الحكم الواحد، الحكم الواحد شنو؟ وجوب الوضوء، وجوب الوضوء حكم واحد له متعلق واحد، غاية الأمر أن هذا المتعلق مركب من أجزاء ضمنية واجبة بالوجوب الضمني، وهذه العلاقة موجودة بين بين وجوب المركب ووجوب أجزائه. لذا قال المصنف قد يتعلق الوجوب بشيء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة. السجود ما له أجزاء، مجرد وضع الرأس على الأرض، ماكو أجزاء مثلا فرضوا زمانية لابد 5 دقائق تضع رأسك على الأرض مثلا، لا ما له أجزاء، ولو لحظة واحدة كافي، ولو الجزء الثاني كافي، فما له أجزاء ولا له أجزاء عملية مثلا فرضوا لابد أن تضع رأسك ثم تقول ذكرا ما وإلى آخر، لا مجرد وضع تضرب الرأس على الأرض وترفعه كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء، يعني هذه الصلاة المركبة واجبة بأكملها واجبة، ويصبح كل جزء واجبا أيضا، مو معقولة الصلاة تكون واجبة ولكن أجزاء الصلاة ما تكون واجبة، ويطلق على وجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم الوجوب الضمني، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء. فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة. ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا، يعني وجوب القراءة مع وجوب الركوع مع السجود مع التشهد مع التكبير مع القيام وإلى آخره، هذه الأجزاء مجموعة وجوبات ضمنية إذا رأيتها بمجموعها صارت واجبا استقلاليا واحدا، ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه، وتعني علاقة التلازم هذه أو تعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها، لأنه أجزاء للمركب الواحد لشيء واحد مو أجزاء مستقلة، كالبيت إذا عمود من الأعمدة سقط كل البيت يسقط، فهذه الأجزاء كأعمدة البيت مع أن تمسك البيت عن السقوط، إذا سقط واحد منها سقط الباقي. ومثال ذلك إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء الواجب، وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لا بد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها أي بالوضوء، وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله، ولا مجال للتفكيك لأنه شيء واحد استقلالي واحد، نعم له وجوبات ضمنية. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بينما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجب الدعاء بوجوب استقلالي آخر، مثلا قال لك المولى توضأ ثم قال لك ادعو اقرأ هذا الدعاء، هذان الوجوبان وجوبان استقلاليان، فإذا سقط أحدهما يسقط الآخر، ما يسقط الآخر كوجوب الصلاة والحج، ما له شغل وجوب الحج والخمس مثلا، لا يسقط أحدهما بالآخر. وبينما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا، ففي الحالة الأولى لا يؤدي تعذر الوضوء إلا سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به. وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء. وفي الحالة الثانية يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني، يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية. هذا تمام الكلام. الآن يورد المصنف إشكالا ويجيب عن هذا الإشكال. أنتم قلتم أن الوجوب الضمني إذا سقط يسقط وجوب الجميع، والحال أننا نرى في الأحكام الشرعية ليس الأمر هكذا. في الأحكام الشرعية عندما مثلا الأخرس لا يستطيع أن يأتي بالكلمات كيف يصلي؟ هل يسقط عنه وجوب الصلاة بأكملها؟ ما يسقط، لابد أن يأتي بالإشارة وأقرب الصور إلى التلفظ ولو هو أخرس. فاتضح أن جزء من الصلاة وهي القراءة ساقط عنه، ولكن باقي أجزاء الصلاة ليست ساقط عنه. باقي أجزاء الصلاة الذي لا يستطيع أن يقوم مقعد، هل تسقط الصلاة عنه؟ ما تسقط. جزء من أجزاء الصلاة سقطت عنه ولكن يبقى مكلفا بالصلاة. فالقيام وجوب ضمني ساقط، مع ذلك الوجوب الاستقلالي لم يسقط. وأنتم قلتم أن الوجوب الاستقلالي متوقف على الوجوب الضمني، لولا الوجوب الضمني لما وجب الوجوب الاستقلالي. فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ هذا نقض عليكم. يجيب المصنف يقول لولا الأدلة التي دلت على أن الأخرس لابد له من أن يصلي، لولا الأدلة الثانية لحكمنا بأنه لا تجب عليه الصلاة، تسقط الصلاة عنه. كذلك لولا الأدلة على أن الذي لا يستطيع أن يقوم يصلي جالسا لما حكمنا عليه بذلك، قلنا دام أنك ما تقدر تقوم والقيام من أجزاء الصلاة فهذا الجزء سقط، فالمركب يسقط، كل الصلاة تسقط. فهنا دليل آخر، دليل ثاني جاء وأوجب الصلاة مرة أخرى على الأخرس. يعني كان هناك شنو دليل يقول صلوا بالقراءة، صلوا مع القراءة، هذا الدليل لم يشمل الأخرس لأنه شنو ماكو، ما عنده قراءة، ما يقدر يقرأ، فيسقط هذا الدليل. ثم يقوم دليل آخر يقول أنت يا أيها الأخرس عليك أن تصلي بهذه الطريقة، فوجوب الصلاة على الأخرس بدليل آخر غير دليل عامة الناس. هذا عنده دليل مختص به يوجب هذا الدليل الصلاة عليه، ليس بالدليل الذي كل الناس يصلون لذلك الدليل، لا بدليل آخر. قال قد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون القراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية والنقض لعلاقة التلازم بينها؟ والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد، يعني دليل آخر تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله، الصلاة الكاملة سقط عن هذا الشخص نتيجة لتعذر القراءة، وخلفه أو خلفه وجوب آخر وخطاب جديد لخصوص الأخرس. هذا تمام الكلام في الأدلة العقلية، والحمد لله رب العالمين.